الله عليه وسلم الشيخ إبراهيم محمد بن إبراهيم.
نية السعودية تقدم أفلا يتدبرون القرآن، برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، تنفيذ محمد بن محمد الزهراني.
الحمد لله الذي هيأ لعباده فرص الطاعات وجعلها مشروعة في جميع الأزمان والأوقات، والصلاة والسلام على نبينا محمد أسبق الخلق إلى الطاعات، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستبق الخيرات. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات. إني لأعجب من قرأ القرآن ولم يعلم معناه كيف يلتذ بقراءته، فإن من لم يفهم ويتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. فلما لا نعتني بالمعاني ليخالط القرآن اللحم والدم ويلامس بشاشة القلب ونذوق حلاوة التلاوة؟ فحقيقة التلاوة إنما تكون بالتأمل والتدبر. ولذا كانت هذه الحلقات أفلا يتدبرون القرآن. وفي رمضان وخاصة في هذا الزمان، فالمخرج اليوم هو الرجوع إلى القرآن. آيتنا يقول الله تعالى في الآية 21 من سورة الحديد حاثا عباده على المبادرة والمسابقة: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله الكريم من فضله. الأيام التي نحن فيها هي أيام المسابقة، هي أيام المنافسة. فهيا هيا، فنحن في موسم من أعظم مواسم الخيرات والنفحات، هذه العشر الأواخر المباركة من رمضان. من أدركها واستثمرها فقد وفقه الله لأعلى الدرجات وأسمى الغايات. نعم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان ربي، عندما ترى كيف أن الله تعالى أنعم عليك بأن تكون من القائمين من الذاكرين في بيت من بيوت الله تعالى، تترنم بالقرآن، تدعو الله، تسجد، تركع، وربما في الوقت ذاته تسمع في الوقت ذاته من يقطع الشوارع المحيطة بالمسجد يمنة ويسرة، وربما رفع الغناء في تلك اللحظات، وربما قيل وقال وإزعاج للناس. فرق أخي، فكر في حالك وفي حاله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق، نحن فقراء. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. إذن القضية منافسة ومسابقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. هذا الفضل الذي غفل عنه الكثير من الناس، ما أن يسلم الإمام إلا مباشرة يقوم ويترك المسجد. فرجع فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المنافس للخيرات ما شاء الله دائما سيسبق. فعجبا والله يا إخوة لنا، هذا الزمان تطوى فيه الساعات والأيام، وهو شهر رمضان قد آذن بالرحيل، لم يبق منه إلا هذه العشر الأخيرة. إذن لنتق الله ولنغتنم هذا الموسم بعمارة هذه الأيام بما يقربنا إلى ربنا، لنحذر من التفريط والإضاعة فيها. والله سنندم على تفريطنا وعلى إضاعتنا بمثل هذه اللحظات. إنما هي أيام، عشرة أيام، فبادروا يرحمكم الله فرص هذه العشر قبل فواتها. احفظوا نفوسكم عما فيه شقاؤها وهلاكها، تداركوا ما بقي منها بصالح الأعمال. العشر الأواخر من النفحات الربانية فيها أفضل الليالي على الإطلاق، فجدوا واجتهدوا، استيقظوا ولا ترقدوا. فمن تذكر حلاوة الثواب وعظم الأجر هان عليه مر المجاهدة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر لما لا يجتهد في غيره، وكان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذن ثلاثة أشياء كان يخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العشر الأواخر. أولها شد المئزر، وهو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة. وثانيها إحياء الليل، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثالثها إيقاظ الأهل، وهذه التي نغفل عنها وننساها. كم من الآباء، كم من الأمهات يذهبون إلى المساجد، يصلون، يقومون، يركعون، وأولادهم ربما يلهون وفي الطرقات يتسكعون، أو عند آلات اللهو ينظرون ويتفرجون، هم غافلون عنهم. لما كان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم في الليالي العشر دون غيرها بالأخص؟ كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. كان يطرق فاطمة وعليا فيقول لهما قوما فصليا. سفيان الثوري يقول أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أفاقوا ذلك. فأين أولادنا في المساجد؟ أين هم؟ نلتفت يمنة ويسرى، ربما لا نرى في الثلث الأخير من ليلة العشر الأواخر إلا القلة النادرة من أبنائنا. هذه العشر المباركة فيها ليلة من أعظم الليالي، هي ليلة القدر، هي ليلة القدر التي شرفها الله على غيرها. فاحرص أخي على تحريها، فإن تحريها سنة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. لا تفرط في القيام في العشر الأواخر، لأنك إن حرصت على ذلك ستدرك لا محالة ليلة القدر من مشيئة الله. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر، يأمر أصحابه بتحريها، كان يوقظ أهله في ليالي العشر رجاء أن يدركوا هذه الليلة. وليلة ليلة القدر في الأوتار أقرب من الأشفاع، كليلة 21 و25 و23 و27، وهو أشهرها دليلا ليلة 27. وقيل لا يبعد أن تكون ليلة القدر دائرة بين أوتار العشرة وليست في ليلة منها ولا تخرج عنها. وليس كما يظن بعض الناس جزما أن ليلة القدر في ليلة 27 كما يفعل البعض اليوم، ولا يتقرب ولا يتعبد إلا في تلك الليلة. وتنبأ أخي، ربما تحرص على الأوتار فقط دون الشفع، لكن ألا يخطر في بالك أنه ربما كان هناك خطأ في التاريخ أو في دخول الشهر فكانت الأشفاع أو الأوتار شفعا والأشفاع وترا؟ بلى. إذن هل العشرة الليالي كثيرة في أن تحرص عليها كلها؟ فأكثر أخي من العبادات في العشر الأواخر، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من التصدق، أكثر من التضرع عند السحر، إنما هي أيام معدودات. ما أجمل قيام الليل في تلك الليالي، في هذه الليالي القادمة، نزول وقت النزول الإلهي وإجابة الدعاء وإقالة العثرات والتجاوز عن الزلات. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. محمد بن طلحة بن المنصرف يقول كان أبي يأمر نساءه وخدمه وبناته بقيام الليل فيقول صلوا ولو ركعتين في جوف الليل، فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار وهي من أشرف أعمال الصالحين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وعن عبد الله بن أبي قيس قال قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا من حرصه على القيام. إذن يا شعلة الخير، أيها القدوة، أيها المبارك، لا بد من قيام الليل ولو بقدر حلب الشاة كما قال ابن سيرين رحمه الله، وخاصة في هذه العشر المباركة. لماذا لا نقوم الليل؟ هل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ الجميع يتمنى قيام الليل، خاصة إذا سمع أخبار الصالحين، إذا رأى الناس من حوله يصلون تحسر أن لا يتشبه بهم، فمن الذي يمنع البعض من القيام؟ سأل رجل الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، أعياني قيام الليل فما أطيقه. فقال: يا ابن أخي، استغفر الله وتب إليه، فإنها علامة سوء. وقال: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار، فاعلم أنك محروم، قد كبلتك الخطايا والذنوب. وكان يقول: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. إذن فالسر في ضعفنا، السر في فتورنا، في كسلنا، رغم حبنا لقيام الليل وحرصنا، السر هي المعاصي والذنوب التي قيدتنا وكبلتنا وأسرتنا، نستغفر الله ونتوب إليه منها. ومن أشدها أثرا الأمراض القلبية. بعض الناس يقول: أنا ما أعرف عن نفسي ذنب، لكن يغفل عن الأمراض القلبية. الغل، الحسد، الغيبة، سوء الظن بالآخرين، هي من أخطر الأمراض وأخطر المعاصي. وسفيان الثوري يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. أتعلمون ما هو الذنب؟ قيل لسفيان: ما هو هذا الذنب؟ قال: رأيت رجلا يبكي، فقلت في نفسي: هذا مراءٍ. فقلت في نفسي: هذا مراءٍ. سبحان الله، عجبا والله. قلت ذنوبهم فعلموا من أين أتوا، وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين أتينا. ومن عرف الداء بحث عن الدواء، ودواء القلوب سلامة الصدر وحسن الظن وحب الخير للآخرين، ودواء الذنوب الإقلاع والندم وكثرة التوبة والاستغفار، ولا يكون هذا إلا بالانتصار على النفس. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ومن الأسباب التي تعينك أخي على قيام الليل وعلى التلذذ والخشوع في صلاة الليل: أولا، ترك الذنوب والمعاصي وسلامة الصدر وكثرة الاستغفار منها، أي من ترك من الذنوب والمعاصي. ثانيا، أكل الحلال والابتعاد عن الحرام، فإن لهذا أثر كبير على لين القلب ورقته، كما جاء رجل فسأل الإمام أحمد: بما يلين القلب؟ فقال الإمام رحمه الله: يلين القلب بأكل الحلال. ثالثا، تذكر الموت عند النوم، والحرص على الأوراد والأذكار، والاستعانة بالله والدعاء. رابعا، فعل الأسباب المادية من القيلولة، من وضع منبه، من تبكير العشاء، فإن النوم على الشبع له آثار وخيمة على الروح والجسد. فعليكم بقلة الأكل تملك قيام الليل. على كل، الليالي القادمة ليالي جميلة ورائعة، وكم فيها من الخيرات. نسأل الله تعالى أن يعيننا عليها وعلى القيام فيها وعلى سائر الأعمال الصالحة فيها، وأن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر وعظيم الأجر.
أفلا يتدبرون القرآن؟